بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أن من أنواع البيان التي تضمن هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك، سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى: ثلاثة قروء، لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض. وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: فطلقوهن لعدتهن. فاللام للتوقيت ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية الطهر للحيض، وتدل له قرينة زيادة التاء في قوله ثلاثة قروء لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار. فلو أراد الحيضات،
يعني العدد من الثلاثة إلى التسعة يخالف في العدد المعدود، فإن كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا أو العكس. فتقول مثلا ثلاثة رجال وتقول خمس نساء وهكذا، فيخالف العدد المعدود. فيقول هنا رحمه الله تعالى في بيان أنواع البيان، من أنواع البيان بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك، سواء كان اشتراك في الاسم أو الفعل أو الحرف. فمن الاشتراك في الاسم مثلا ثلاثة قروء، فالقرء في لغة العربي هو التوقيت، ويطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فما الذي يبين لنا؟ فمن ترجيح الشيخ هنا أنه قال أن المراد هنا بالأقراء الأطهار. الدليل قرينة ماذا؟ زيادة في قوله ثلاثة قروء، فلو كانت الحيض ما قيل ثلاثة وإنما قيل ثلاث، لكن ثلاثة قروء يدل هذا على تذكير المعدود، نعم، فيكون عائد إلى الطهر لدلالتها.
قال: فلو أراد الحيضات لقال ثلاث قروء بلا هاء، لأن العرب تقول ثلاثة أطهار ثلاث حيضات. وسترى بعض الكلام على هذه المسألة في الترجمة، في هذه الترجمة وتحقيق المقام فيها بأدلته في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة الاشتراك في اسم قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم وعلى المعتق من الجبابرة وعلى الكريم، وكلها قيل في هذه به في الآية. وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، الآية يدل للأول،
يدل على أن المعنى المراد هنا القديم. وإن كان هذا الاسم اللي هو العتيق يطلق على القديم وعلى المعتق من الجبابرة، ولا شك أن الله أعتق البيت هذا أيضا من الجبابرة، لا شك أنه أقدم البيوت، ولا شك أن الله أعتقه من الجبابرة، ويطلق أيضا على الكريم، ولا شك أيضا أن البيت كريم. لكن الشيخ يقول بأن هناك قرينة دلت على أنه المراد به القديم في قوله عز وجل: إن أول بيت وضع الناس الذي ببكته مبارك، نعم. لكن يقال هنا مثل هذه أيضا لا بأس بتفسيرها على جميع مفرداتها ولا تعارض، فهو البيت العتيق يعني القديم، وهو البيت الكريم، وهو البيت الذي اعتقه الله عز وجل من الجبابرة، نعم.
قال: ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: والليل إذا عسعس.
هذا الاشتراك في الاسم. طيب الاشتراك في الفعل: والليل إذا عسعس، فعسعس فعل، فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره. لغة العرب تطلق عسعس على إقبال الليل وإدباره، فإذا أقبل الليل عسعس الليل، إذا أدبر عسعس الليل. طيب يطر هنا: والليل إذا عسعس، في إقباله أو في إدباره؟ فإن الفعل يصلح لإطلاقه على الأمرين، نعم.
قال: وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الآية أدبر، وهي قوله تعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فكون عسعس في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى، ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقوله والضحى والليل إذا سجى، إلى غير ذلك من الآيات. والحمل على الغالب أولى، وهذا هو اختيار ابن كثير، وهو الظاهر خلافا لابن جرير. وسترى
يعني من جهة الآية الأخرى والليل إذ أدبر، فإنه يرجح أنه الليل إذا عسعس يعني في إدبار. يقول لكن قامت قرينة في سياق القرآن كله أن الله عز وجل إذا أقسم بالليل فيقسم بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر يكون بضيائه إذا أشرق، فلا يحصل قسم بالليل وهو يدبر، لا، بالليل وهو يقبل، لأنه أظهر في العلامة. إذا ذكر الليل كان الظلام لا الإدبار من الظلام، فهذه قرينة تؤيدها. يقول كما رجح ذلك ابن كثير خلافا لابن إيه؟ لابن جرير. يعني مثل هذه تكون محل النظر عند أهل العلم. وما المانع أن نقول أنه يتضمن المعنيين، وأنه في إقباله آية وفي إدباره آية، فيكون القسم متضمنا للأمرين. نعم.
قال وسترى إيضاح هذا المبحث إن شاء الله في سورة التكوير. ومن أمثلة الاشتراك في فعل قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون،
يعدلون نعم،
فإنه مشترك بين قولهم عدل به غيره إذا سواه به، ومنه قول جرير أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشابة، أي سويتهم بهم، وبين قولهم عدل بمعنى مال وصد. ويدل للأول قوله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف،
فعدل تطلق، ولذلك كفوا بربهم يعدلون تطلق على التسوية سوى به غيره، وتطلق بمعنى الميل والصد. فالذين كفروا بربهم يعدلون، هذه عدل بربه غيره أي سوى بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. وعدل بمعنى مال عن الحق أي عدل عنه. نعم.
قال ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فإن الواو في قوله وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم محتملة للعطف على ما قبلها وللاستئناف، ولكنه تعالى بين في سورة الجاثية أن قوله هنا وعلى سمعهم
محتمل العطف على ما قبلها وللاستئناف، يعني محتمل للاستئناف. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يقول فإن الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتمل العطف على ما قبلها، وحينئذ سيكون الختم على القلب والسمع والبصر، ومحتمل الاستئناف أي الختم على القلب وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فيكون على سمعهم وعلى أبصارهم هذه شبه جملة تعلق بخبر مقدم، وغشاوة تكون مبتدأ مؤخر. نعم.
قال ولكنه تعالى بين في سورة الجاثية أن قوله هنا وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم، وأن قوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة مستأنفة مبتدأ وخبر، فيكون الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصار. والآية التي بين بها ذلك هي قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وسترى في سورة البقرة الجواب عن آية النحل إن شاء الله تعالى.
نعم. يبقى الختم وقع على القلب وعلى السمع، والغشاوة تختص بالبصر. رجح هذا أنه فصل بينهما في سورة الجاثية، ختم الله فرأيت من اتخذ الهوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلب، والختم وقع على السمع والقلب، وعلى البصر الغشاوة، وجعل على بصره غشاوة، فيكون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الوقف هنا تام، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى على أبصارهم غشاوة يبقى مبتدا وخبر. نعم.
قال ومن أمثلة
الاشتراك ليس على القلب فقط بل على القلب وعلى السمع، كل هذا محتمل. نعم.
قال ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الواو من قوله والراسخون في العلم، فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، ومحتملة للاستئناف فيكون الله تعالى مستأثرا بعلمه دون خلقه. وفي الآية قرائن ترجح أنها للاستئناف، أوضح ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر قال وفي الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو، وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما، ولأن قولهم آمنا يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره، وسترى تمامه وتفصيله إن شاء الله في سورة آل عمران. ومن أمثلة الاشتراك في حرف قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن لفظة من مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية، وقد قال الشافعي وأحمد رحمهما الله هي في هذه الآية الكريمة للتبعيض، فاشترط صعيدا له غبار يعلق باليد. وقال مالك وأبو حنيفة
وأيديكم منه أي من التراب، وأيديكم منه أنا للتبعيض، وبالتالي لا بد من التراب الذي له غبار يعلق باليد. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة رحمه الله هي لابتداء الغاية، فلم يشترط ما له غبار بل أجاز التيمم على الرمل والحجارة ومطلق الصعيد ما وجهك من الأرض حتى ولو لم يكن ترابا له غبار. وقولهما أنسب، لأن قوله تعالى بعده ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نكر في سياق النفي، زيدت قبلها لفظة من للتوكيد لتوكيد العموم، والنكر إذا كانت كذلك فهي نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد الجنس، والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج، لأن كثيرا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال والرمال، وسيتحقيق هذا المبحث ويضعه كذا وهو الصحيح، فيكون الصعيد وما جاك من أرض سواء كان له تراب أو لم يكن له غبار، تراب له غبار أو ليس كذا، فالتراب والرمل والصخر كل شيء طالما أنه أرض وليس هناك حائل بينك وبين الأرض، طالما أنه أرض فاضرب عليه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فحرج هذه نكرة في سياق النفي، ما زيد قبلها من حرج فتدل على شمول النفي لجميع أفراد الجنس، مثل قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والمقصود في الترجمة مطلق المثال. طيب ومن أنواع البيان التي ضمنها، إذن هناك اشتراك قد يكون في الاسم قد يكون في الفعل قد يكون في الحرف، أي أن الاسم يتضمن أكثر معنى، الحرف يتضمن أكثر معنى، الفعل يتضمن أكثر معنى، فيا ترى من معنى المراد؟ فيقول الشيخ هنا رحمه الله بأنه يوجد في القرآن ما يبين المعنى المراد لمن نظر فيه وجمع آياته، فسيتضح له جواب ذلك إن شاء الله. ومن أنواع البيان أيضا التي تضمن هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع. لماذا تتكلم عن قضية البيان؟ لأن هذا أصلا موضوع التفسير، موضوع تفسير رحمه الله عليه في إيضاح آي القرآن، فهو تفسير القرآن بالقرآن. قالوا من أنواع البيان التي تضمن هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعا كان أو مفردا أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حاضر. مثال إبهام في اسم جنس مجموع فتلقى أدم من ربي كلمات، نعم، فقد أبهمها هنا وذكرها في سورة الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه الكلمات المبهمة، تلقى آدم ربي كلمات، نعم.
قال ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا الآية، فقد أبهمها هنا وبينها بقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومن أمثلته قوله ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فقد بينها بقوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس الآية، ونحوها من الآيات. ومن أمثلته قوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فقد بين عهده بقوله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم.
وعلى هذا يعني قص من جهة الإبهام. قالوا من أمثلته أيضا قوله تعالى: وتخفي نفسك ما الله مبديه، فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه في نفسه وأبداه الله، ولكنه أشار إلى أن مراد به زواج زينب بنت جحش، حيث أوحى إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة، لأن زواجه إياه هو الذي أبداه بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. وهذا هو التحقيق في الآية الذي دل عليه القرآن، وهو اللائق بجنابه. وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زيد، وأنها سمعته قال سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة، فإنه كله لا صحة له. هذا كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبدي شيئا من ذلك، لأن الله قال إيه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فأي معنى تقول إنه خفي في نفس النبي وأبداه الله؟ هنقول: ما الآية التي أبدت؟ فإن كان الذي أخفاه هو زواجه من زينب فقد قال تعالى: فزوجناك. أما إذا كان الذي أخفاه هو ميله إلى زينب، فأين إبداء ذلك في القرآن؟ ثم إن هذا لا يلق بجناب النبي، فإن زينب لم تكن غريبة عنه، هي ابنة عمته صلى الله عليه وسلم وهي أمامه، فلماذا فرقها؟ بل إنه قد كلمها كثيرا حتى وافقت أن تتزوج من زيد بن إيه؟ ابن حارثة رضي الله عنه. ويدل ذلك على ذلك أيضا، المهم كلام كثير، لكن دائما أهل الضلال والانحراف وأهل التشكيك يستغلون مثل هذه الأشياء والإسرائيليات التي ترد في هذا التفسير أو يعني الكلام الذي لا دليل عليه، ويستغلونه ويضعونه تفسيرا للآية. حتى زينب رضي الله عنها لما كما عند مسلم لما أرسل إليها النبي يخطبها بعدما فارقها زيد بن حارثة وكذا، وجاء زيد نفسه يطلب من زينب ويبلغها خطبة الرسول، فقالت: حتى أستأمر ربي أولا ثم وافقت رضي الله عنها بعد ذلك. نعم يعني ايه يا محمود؟ يعني انها وقعت في نفس النبي، يعني انها وقعت في نفس النبي. ايوه، كيف هذا؟ الله يهديك. لا هذا ممنوع قط، هذا يتنافى، لان لو كان هذا لابداه الله عز وجل. لكن هو كانه مثلا يقول يعني بالالزامات، يعني يقول: وماذا مثلا لو وقع في نفس رجل مثلا انه لو طلقت هذه المراه يوما ما فسيتزوجها مثلا، يعني وكان يقول هذا. لكن ما ينبغي سياق الإلزام هنا، لأنه هنا كأنما يرجح أن هذا وقع في نفس النبي، ولم يقع هذا في نفس النبي. ما الدليل على ذلك؟ والله لو وقع في نفس الإنسان يعني ذلك من غير وقوع شهوة، يعني مثلا إيه ما يقول يعني إذا طلق فلان، لأن هذا لا يتصور إلا بعد وحي الله عز وجل له بأن زينب ستطلق، أو أن زيد بن حارثة يترك زينب بنت جحش رضي الله عنها. فمثلا يعني كان السعدي يقول مثلا: لو بعد هذا وقع في نفس النبي أنه يتزوجها حينئذ، يقول: فلا بأس. لكن مثل هذا لا يقال، لأن دائما القاعدة في مثل هذه الأشياء حبك المعنى حتى لا يتضرع متذرع بشيء من هذا، وخصوصا أنه ليس عندك دليل. لو جاء الدليل نلجأ إلى التبرير والتعليل، نقول إن ما وقع هذا في قلب فوقع هذا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبره الله عز وجل بأن زيدا يفارق زينب. إنما قبل هذا الإنسان لو وقع في نفسه امرأته إنسان وتعلق به يقول: لو طلق فلان لأخذته، هذا يعيبه طبعا، هذا يعيبه لا شك أن هذا يعيبه، لأن هذا يدل على الانشغال، والانشغال هذا نتيجة شيء، فهذا لا ينبغي أصلا. لكن مثلا لو أن إنسانا مثلا بينهما وبين المرأة هذه، بين زوج وبين زوجته خلافات، وأنه مثلا في إجراءات طلاق أو شيء، فيقول مثلا إيه: لو حصل هذا الطلاق أتزوجها؟ لما أسمع عنها من صلاح أو كذا، فهذا ما يضر الإنسان لأنه لم يقع انشغال مسبق، إنما هذا حصلت نية أنه لو حصل الطلاق اللي يمشون في إجراءاته، هيطلق بكرة يطلق بعد غد لكن انتهت المسألة بينهما، لكن هذا كله لا يورد في الآية حتى لا تضرع متذرع في هذا الباب. نعم، لأن هؤلاء نشروا هذا الكلام وقالوا وعابوا النبي، بل بعضهم يزيد فوق ذلك ويقول بأن النبي قد وقع بصره على شيء منها فكذا، هذا حشاه سبحانه صلى الله عليه وسلم، هذا حشى المؤمن أن يقع في نفسه، فما بالكم بنبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أكبر أو أقوى جواب، وهو أن الذي أخفاه النبي في نفسه أبداه الله، فهل أبدى الله غير زواج غير طلاق زيد لزينب، فقال فلما قضى زيد منها قال وتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي أنه سيحصل الطلاق وتخشى الناس والله حق تخشى، ما الذي يخشاه؟ أن يقال بأنه تزوج ابنة المتبنى، تزوج زوجة المتبنى، وقد كانوا يعتبرون هذا في الجاهلية أنه بمنزلة إيه؟ بمنزلة الابن تماما، فكما لا يجوز لواحد أن يتزوج زوجة ابنه في من الصلب فلا يجوز ذلك في التبني، هذا الذي خشي النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم،
قال ومثال الإبهام في
لحظة لو ايه هنا إيه. نعم، انه حصل بعد ذلك، هذا كلام غلط، هذا لا يصح، اي هذا لا يصح، ذكر قاعدة يقول أيضا رحمه الله من أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير، ومن أمثلته قوله تعالى في سورة العاديات وإنه على ذلك لشهيد، فإن الضمير يحتمل أن يكون عائدا إلى الإنسان وأن يكون عائدا إلى رب الإنسان المذكور في قوله إن الإنسان لربه لكنود، ولكن النظم الكريم يدل على عودة إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله بعده وإنه لحب الخير لشديد، فإنه الإنسان بلا نزاع، وتفريق الضمائر بجعل الأول رب والثاني الإنسان لا يليق بالنظم. ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يذكر شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر، كقوله الحمد لله رب العالمين، فإنه لم يبين هنا ما المراد بالعالمين، ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخر، وهو قول فرعون فرعون وما رب العالمين والأرض وما بينهما. نعم، ومن أمثلته قول تعالى ملك يوم الدين، فإنه لم يبينه هنا مع أنه وقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر، وقوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب نكتفي بهذا ونتم إن شاء الله بعد ذلك أنواع البيان. نعم، إيه قال إن عندك سادي هذا غلط، هذا غلط، هذا كلام غلط. هذا غلط رحم الله، يعني أراد أن يوجد تعليلا لشيء أصلا لم يحصل، واخد بالك، فوقع في هذا، هذا غلط. كيف يعني؟ كيف لو أن الإنسان وقع في نفسه قاعد كذا؟ المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته وملكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محظور. طب هذه المحبة وقعت بانشغال، هذا عشق، وحبها في الله هو يحب هذه المرأة في الله، يحبها لأنها صالحة كما يحب أخاه أصلا لأنه صالح. لا شك أن بين المؤمنين والمؤمنات من المودة والمحبة ما بينهما، كما قال سبحانه كل امرأة صالحة، كل رجل صالح، اللي هي المحبة النية الإجمالية. أما أن يقع في الإنسان في قلبه محبة امرأة ويقول ولا يقترن بذلك محظور، بمعنى إذا طلقت يوما ما فناوي يتزوجها، واخد بالك، هذا 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 عشق، هذا عشق يقال عشق امرأة. إنما إذا حب الصالحة فإنه لا يفرق بين صالحة وأخرى، فأنت تحب الصالحات إجمالا كما أن المرء تحب الصالحين إجمالا، لكن هذه محبة خاصة وهي التي يقال فيها عشق، وهذه لا تكون إلا بأسباب. ما الذي علق القلب بها؟ بأسباب. ثم إن الإنسان يسعى أو يتمنى أن لو طلقها زوجها أو مات عنها، ولهذا المعنى من التمني هذا معنى مشروع، هذا عشق، هذا عشق ولا ينبغي.